ذات الفضيلة والمعين لليتامى والنساء والضعفاء رفقه بل للخلائق أجمعين للطيور ووكرها وصغارها للحياة ومن يصلي على الأمين حبه لا ينتهي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، أما بعد، فكل عام أنتم بخير. أسأل الله عز وجل أن يأتي عامنا القادم وتأتي علينا مثل هذه الأيام المباركات من العشر الأولي من ذي الحجة ونحن في بيت الله الحرام. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام، اللهم لا تجعلنا من المحرومين، اللهم احفظنا من كل مكروه وسوء، اللهم احفظنا من كل مكروه وسوء برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو برنامج أراوح فيه بينه وبين أبدل فيه بينه وبين برنامج تاريخ الإسلام وقال الفقيه حتى تعم الفائدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أحلى أن نجلس سويعة مع كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري، ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ أمن حلال أم من حرام. ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ أمن حلال أم من حرام. المهم أن يجمع ويمنع، شعاره شعار جهنم، هل من مزيد هل من مزيد، شعاره كقول القائل احيني النهاردة وموتني بكرة، وينسى أن الله معه يسمع ويرى ويحصي عليه أعماله، فوا سوءتاه من أعمال نسيت ولكنها أحصيت. ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ أمن حلال أم من حرام. أحبتي في الله، عنوان الحلقة لعنة اللقمة الملعونة. أحبتي في الله، يشتكي كثير من الناس من عدم استجابة دعائه، ومنهم من يترك الدعاء يأسا من الإجابة، ومنهم من يتشكك في الدعاء وفي فوائده وفي ثمراته، يقول دعوت فلم يستجب لي فلماذا أدعو، ومنهم من يظل يدعو دون أن يبحث عن أسباب عدم الإجابة، ومنهم الموفق، اللهم اجعلنا منهم، الذي لا يترك الدعاء أبدا ويبحث عن أسباب عدم الاستجابة، ودائما وأبدا يتهم نفسه ويفتش في نفسه: ما لي أدعو ربي فلا يستجاب لي؟ فإذا وجد خللا بادر إلى إصلاحه وإلى علاجه. أحبتي في الله، اعلموا أن من أعظم موانع إجابة الدعاء أكل الحرام وشرب الحرام ولبس الحرام والوقوع في المعاملات الحرام والكسب الحرام. والله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ونبيه صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه مسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فمن كان هذا حاله فلا يلومن إلا نفسه. من كان يأكل الحرام لا يلومن إلا نفسه، يأكل الربا ويقول: ما لي أدعو فلا يستجاب لي، بسبب أكلك للحرام. يأكل الربا، يأكل الرشوة، يأكل مال اليتامى، يأكل ميراث البنات، يبيع حراما، يغش في البيع، يسرق في الميزان، يدلس على المشتري في البضاعة. من كان هذا حاله فلا يلومن إلا نفسه، ولا يتهم الدعاء، بل عليه أن يطهر نفسه من أكل الحرام أولا، وعندها سيرى العجب من أثر الدعاء. يكفيه أن الله قال في قرآنه: وقال ربكم ادعوني ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. من أعظم أسباب عدم إجابة الدعاء أكل الحرام. واسمع إلى ما أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط وابن أبي الدنيا في الورع، والحديث صحيح، عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم ألا يجعل في بطنه إلا طيبا فليفعل، فإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: من استطاع منكم ألا يجعل في بطنه إلا طيبا فليفعل، فإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه. يا من تملأ بطنك بالمال الحرام، يا من تأكل أموال المسلمين بالباطل، إن أول ما سينتن منك بطنك. نعم يا عباد الله، اعلموا أن كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به، والعاقل يصبر على الجوع ويصبر على خشونة العيش. العاقل لا يصبر على النار، إنما يستطيع أن يصبر على خشونة العيش، على جوع الدنيا. العاقل لا يشتري الدنيا بالآخرة، لا يشتري النار بالجنة. العاقل يعلم أن الدنيا حقيرة وضئيلة وقليلة وزائلة، ولا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولله ضر القائل والله لو كانت الآخرة خزف باقي والدنيا ذهب فاني لاختار العاقل الخزف الذي يبقى على الذهب الذي يفنى. فكيف والآخرة أعد الله فيها جنات ليس يدركها خيال ولا تصل إليها أحلام. قال النبي قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بترك أي أمر فيه شبهة أو فيه شك أو فيه ريبة. يدل على هذا ما رواه الإمام الترمذي في سننه والحديث حسن صحيح عن أبي محمد الحسن بن علي. الله سيدنا الحسن حفيد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو راوي هذا الحديث عن أبي محمد الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه وصلى وسلم على جده المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الحسن حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. اترك أي أمر فيه شبهة، أي أمر فيه ريبة، أي أمر فيه شك، كلنا سيموت وسنقف بين يدي الله عز وجل ونحن الآن في عافية. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. ومن الورع النبوي ما رواه الشيخان في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. طب نعمل ايه في الامور المشتبهة دي يا رسول الله؟ قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. شوف لما يكون ملك، هذا الملك له مثلا قصر، من حول القصر سور، السور ده المسافة من السور إلى جدار القصر هي الحمى. اللي يقع في الشبهات يرعى حول الحمى، عمال يقرب من المنطقة المحظورة، يقترب من المنطقة الخطر، ويقينا سيقع فيها. والشيطان لنا بالمرصاد، والشيطان من صفاته الإصرار. شوف كل الآيات التي نقل الله لنا فيها كلام الشيطان الرجيم، يقول له لأحتنكنا لأغوينهم أجمعين لأقعدن لهم صراطك المستقيم. كله بنون التوكيد الثقيلة ولم التوكيد من صفاته الإصرار. أعد لك ومش مستعجل عليك، وبياخدك واحدة واحدة، وبيسويك على نار هدية. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوات خطوة من وراء خطوة. وفي الصحيحين اسمع ورع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأنقلب إلى أهلي فأخذ التمر ساقطة على فراشي أو في بيتي. بقول ساعات بروح البيت ألاقي تمرة وقع على فراشي أو وقع في الغرفة في بيتي، قال فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون من الصدقة فألقيها. اللهم صل على محمد. طب واحد غير يقول لك الله تمرة وجوه البيت وفي عقر داري في غرفة نومي أكيد بتاعتي، طالما عنده واحد في المليون شك لا يأكلها. إني لأنقلب إلى أهلي فيأخذ التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي ثم أرفعها لأكلها ثم أخشى أن تكون من الصدقة فألقيها مع الأسف. الناس تركوا هذا الورع اليوم ووقعوا في المحرمات الظاهرة الواضحة كوضوح الشمس، ويريدون من يفتيهم بجواز هذه الأفعال الحرام، ومن يتابع حلقات الفتاوى في كل القنوات، ومن يتابع أسئلة الناس التي تأتي للمشايخ على صفحاتهم أو على قنواتهم على اليوتيوب أو على في الهاتف، من يتابع هذه الأسئلة يضرب كفا بأخرى ويدرك ذلك جيدا ويعجب من حال الناس. سؤال يأتي: يا شيخ أنا اتفقت مع صاحب العمل على راتب لكنه قليل، فهل يحق لي أن آخذ ما يكفيني دون علمه؟ والله أنا اتفقت معاه على 2000 جنيه في الشهر، بس بصراحة الشغل تقيل علي وهو مش عايز يزود، ينفع أسرقه؟ هل يجوز أن آخذ من ماله دون علمه؟ هو ده سؤال محتاج إجابة؟ اللي يعمل كده يبقى حرامي. سؤال آخر: يا شيخ أنا موظف وأستخدم سيارة المؤسسة، سيارة المصلحة، سيارة الوزارة في المصالح الشخصية، هل هذا حرام؟ هو ده سؤال؟ طبعا حرام. أنت موظف، الدولة جايبة لك سيارة عشان تقضي بها مصالح الناس، تجيب بها خضار فيها خضار للمدام، تبعت السواق يجيب العيال من المدرسة، طبعا حرام. يا شيخ أنا أتغيب عن العمل وزملائي جزاهم الله خيرا يقومون بالتوقيع مكاني في مكان الحضور والانصراف، هل هذا حرام؟ أنا بقول هل هذا سؤال؟ طبعا حرام. واحد مرحش الشغل، واحد صاحبه مضى مكانه، يبقى أنت مرتبك في جزء حرام. الناس صاروا يستهترون جدا بأكل الحرام. يا شيخ ما حكم الخروج من العمل قبل انتهاء الوقت الرسمي من غير إذن ولا عذر؟ ده الموظف بقى حضرته معاده من 8 يكون قاعد على الكرسي بيقضي مصالح الأمة لحد الساعة 2، حضرته بيجي 10، غالبا بيجي 10، ويقعد ياكل ويشرب شاي يخبط له ساعة، والناس فوق بعض كتل من اللحم في الحر، اشتغل له ساعتين ويمشي، هل هذا حرام؟ طبعا حرام. وقتك ده الدولة بتعطيك عليه أجر، المؤسسة اللي انت شغال فيها بتعطيك عليه أجر، يبقى من 8 لـ2 حتى لو ما عندكش شغل انت قاعد على الكرسي تزوغ، يبقى بتاكل حرام، تتأخر عمدا كل يوم كل يوم بالساعتين والساعة عمدا، يبقى ده مال حرام، انتبه واتق الله. آخر يقول: والله العظيم هذا السؤال جاءني مرات، يا شيخ هل يجوز السرقة من عداد الكهرباء ومن عداد الغاز وناس بتصلي؟ ينفع أسرق عداد الكهرباء؟ أسرق من الكهرباء؟ أسرق ألعب في عداد الغاز وأسرق؟ ألعب في عداد المية وأسرق؟ بيقول لي ينفع أسرق، بيقول لي حرام أسرق. يا ابني السرقة حرام، السرقة حرام، أصل هما بيغلوا الكهرباء علينا، أصل كل شوية يغل. يا ابني السرقة حرام، لا تبرر لنفسك، الناس صاروا يستهترون بالحرام. آخر شغال في مطعم، شغال في فندق، يا شيخ هل أنا أعمل في مطعم وكل يوم باخد أكل وأروح بيه للعيال دون إذن صاحب العمل، هل هذا حرام؟ طبعا حرام. يقول لي حرام ازاي يا حاج؟ ده بيقولوا طباخ السم بيدوقه. طباخ السم بيدوقه ده رواه مين؟ ده رواه واحد مش ما بيخافش من ربنا. إن لم يأذن صاحب المال فلا يحل. ألا فاتق الله يا عبد الله. يا شيخ أنا أدير مؤسسة خيرية وباخد كل سنة ولا كل شهر من التبرعات 15% 10% 12% بأمارة إيه؟ أصلا من العاملين عليها. لا أنت مش من العاملين عليها. ولو خدت 0.5% يبقى بتأكل أموال الناس بالباطل، يعني بتأكل حرام. أنت وكيل عن الأغنياء توصل مالهم إلى الفقراء. فانتبه. واحد بيسمع أعاجيب أعاجيب تفري الأكباد. آخر يا شيخ أنا بأدير عيادات أو أدير مستشفى، أنا موظف بأدير عيادات، هل ينفع أدخل مراتي تكشف ببلاش وأخويا يعمل إشاعة ببلاش وحبيبي يعمل تحليل ببلاش وابني يعمل نظارة ببلاش؟ طبعا حرام. هي بتاعتك، هي مؤسسة خاصة، أنت خادم على أموال المسلمين، أنت مؤتمن على أموال الأمة. هو القطاع العام خرب ليه؟ خرب من كده. الموظف أمه تعمل إشاعة ببلاش، إشاعة بترانين مش عارف بقد إيه، مقطعية والناس واقفة طوابير، وتعالى بكرة يا سيد. اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله يا عباد الله. طبيب يكتب دواء وهو عارف إن غيره أرخص منه وأنفع، بس الدواء ده الشركة بتدي نسبة للدكتور. طبعا ده باطل وحرام. الناس صاروا يستهترون بالحرام. واحد يقول لك هل يجوز أن أعمل في مؤسسة ربوية؟ أنا موظف بدي الناس فلوس بالربا وباخد منهم وعشان يبقى فيه بالربا، طبعا حرام. هل يجوز بيع الفحم للمقاهي؟ طبعا حرام، مش بيشربوا معسل والدخان حرام. الناس صاروا يستهترون بالحرام. هل هذه الأسئلة التي سمعتم والتي نسمعها كثيرا وهي ترد على المشايخ، هل هذه الأسئلة أصلا تحتاج إلى فتوى؟ إنها محرمات ظاهرة واضحة كوضوح الشمس. وكل هذه البلايا هي السبب في كل ما نحن فيه من بلايا، وهي سبب أصيل في تأخر إجابة الدعاء. السلف الصالح، الصحابة، أتباع الصحابة، أتباع أتباع الصحابة، الناس في زمن الخير كانوا أحرص الناس على أكل الحلال، كانوا أحرص الناس على اتقاء الحرام. بقى النبي محمد بيحاسب نفسه في طمرة جاله شك فيها وهي جوه بيته، فأخذها وجعلها في طمر الصدقة. ده اسمه إيه؟ ده اسمه اتقاء أكل الحرام، ده اسمه الورع. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بينما هو في المسجد، وفي المسجد تمر من الصدقة، زكاة فطرة على ما يبدو أو زكاة زرع، فحبى الحسن بن علي ناحية التمر وهو صغير يحبو، فأمسك بتمرة ووضعها في فمه، فأخرج النبي التمرة من فم حفيده وقال كخ كخ، إنها الصدقة، وإنما الصدقات أوساخ الناس ولا تحل لمحمد ولا لآل محمد. صدقة أوساخ الناس ليه؟ لأن ربنا قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. زكاة المال تطهر المال من أي كسب حرام وقع في المال من غير قصد منك، بجهل منك. قالوا إنها الصدقة. طب ده طفل رضيع يا رسول الله، ايه القضية؟ تمرة. طيب ده التمرة وضعها في فمه، يحط صبعه ويطلعها ويقول له كخ كخ، انها الصدقة، وانما هي اوساخ الناس ولا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وروى الترمذي وصححه الألباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا كعب ابن عجرة إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. والله العظيم أحاديث تشيب. يا كعب ابن عجرة إنه لا يربو يزيد لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. هذا شيء من ورع المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما ورع الذين تربوا على يد المصطفى صلى الله عليه وسلم فاسمع منه ورع الصديق. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاءه يوما بشيء فأكل منه أبو بكر. في بعض الروايات إنه جاءه بلبن فشرب منه أبو بكر، فقال له الغلام أتدري ما هذا؟ قال لا أدري. ما هو؟ قال كهانة تكهنت بها في الجاهلية لإنسان، وما أحسن الكهانة، وكنت أخدعه فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. قالت عائشة فأدخل أبو بكر يده فقاء كل ما في بطنه. في رواية قال كدت أن تهلكني، ائتني بطست وماء، وأخذ يشرب 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 حتى امتلأ، ثم وضع إصبعه في حلقه وأخذ يتقيأ 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 حتى أخرج كل ما في بطنه وقال كدت أن تهلكني، والله لو لم تخرج إلا وروحي معها لأخرجت روحي معها. أبو بكر بيحسب نفسه في بق لبن، الولد الخادم كسبه من حرام وأبو بكر شرب دون أن يعرف، طب الإثم على الغلام، طب شوف تمنه كم وتصدق به وخلاص. أبدا لا يخالط دمي شربة ماء من حرام، لقيمة من حرام. وورع الفاروق عجيب أيضا. سيدنا عمر، اسمعوا يا ناس اللي بتستهتروا بأكل الحرام، يا من تتقلبون في الحرام، يا من تأكلون أموال الناس بالباطل وتقولوا شطارة فهلوة أنا بقلب عيشي. اسمعوا، عمر بن الخطاب جاءه طيب من عنبر ومسك من البحرين، فقال لو أجد امرأة جيدة الوزن، عشان يوزن ويعطي الناس يوزع على الناس. فقال زوجته عاتكة أنا جيدة الوزن، قال أما أنت فلا. قالت ولم يا أمير المؤمنين؟ قال تزينين للناس فتصيب يدك منه ثم تجعلي يدك على صدغك وشعرك هكذا فتصيبين فضلا عن المسلمين، والله لا يكون. إيه رأيك؟ ايه رايك في كلام سيدنا عمر؟ بيحاسب زوجته في مسحه مسك، مسحه دون قصد، هي بتزن بتعمل للامه، قال لها لا هتبقي اصبت زياده عن المسلمين. اللهم ارضى عن الفاروق عمر وعن جميع المسلمين يا رب. واسمع العجب العجاب العجيب من سيره والد عبد الله بن المبارك امام المسلمين. المبارك والد سيدنا عبد الله بن المبارك كان مولا تركيا، خادم تركي عبد اشتراه سيده وجعله حارسا على حديقة للرمان. احنا عايزين في آخر الحلقة نسمع أسئلة الناس يا أستاذ معتز. طيب المبارك خادم على حديقة للرمان، نزل ضيف بصاحب الحديقة في يوم ما، فنادى صاحب الحديقة على الخادم يا مبارك، قال لبيك، قال ائتنا بسل رمان نكرم الضيف. فقطف رمان وجاء بالسل وضع الفاكهة بين يدي الضيف. الضيف بيأكل أول واحدة وجدها حامضة سيئة رديئة فردها، فنادى صاحب البستان على الخادم وقال تعالى هل عميت تأتينا بالحامضة والسيئة والرديئة؟ أما ذقتها؟ هل عميت؟ قال والله ما ذقتها، ومنذ عملت حارسا على حديقة الرمان من عام لم أذق رمانة. قال ولم؟ قال لأنك لم تأذن لي. هو حضرتك عملتني حارس على جنينة الرمان، سمحت لي آكل؟ أنا حارس بس. فصرف وظن أنه يكذب، وسأل عنه الأتباع والخدم فصدقوه. تخيلوا يا أخوانا، واحد بقاله سنة شغال غفير على جنينة رمان، ما قطفش واحدة، ما كلش واحدة، ده النهاردة بيقول لك طباخ السم بيدوقه، وبيدوقه بيحمل لمراته ولعياله ولأمه، ويمكن يحمل ويبيع. فبعث إليه وقال: أنت لا تصلح عبدا، أنت من اليوم حر، وجعلتك مستشاري وأريد مشورتك. خطاب ابنتي كثر، فممن أزوجها؟ قال: إن كنت من اليهود فاليهود يزوجون من أجل المال، بنته بضاعة بيقول اللي يدفع أكتر شيل، وإن كنت من النصارى فالنصارى يزوجون من أجل الجمال، وإن كنت من العرب يعني العرب الجاهلية فالعرب يزوجون من أجل الحسب والنسب، أنت ابن مين في مصر، أنت من عيلة مين، وإن كنت من المسلمين فالمسلمون يزوجون من أجل الدين والخلق. قال: أنت لا تصلح عبد ولا تصلح مستشار، أترضى أن أزوجك من ابنتي؟ قال: رضيت. فخرج من صلب هذا الرجل الطاهر عبد الله ابن المبارك، إمام الدنيا في العلم والجهاد في زمانه. هكذا كانوا. ولده عبد الله ابن المبارك كان ساكن مرو، سافر إلى الشام، تلاميذه بالمئات، جلس في حلقة علم يعلم، استعار قلما من أحد التلاميذ، وانفضت الحلقة، انتهى الدرس، بعد يومين أخذ المتاع وعاد إلى مرو. فلما عاد إلى بلده فتح المتاع فوجد فيه القلم الذي استعاره من أحد تلاميذه في بلاد الشام، تصوروا. فعزم على السفر، وسافر بعدها بأيام من مرو إلى الشام من أجل أن يرد قلم، من أجل أن يرد قلم. ياما مصالح خربت، وشركات خربت، ومؤسسات خربت لعدم الأمانة، لتساهل الناس في أمور يحسبونها هينة وهي عند الله عظيمة. أبو حنيفة رفض، أبو حنيفة أن يتولى القضاء لأبي جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور من خلفاء ابن العباس الأوائل، قال للإمام: أنا هعملك قاضي القضاء. قاضي القضاء حاجة زي وزير العدل كده. وطبعا الخلافة العباسية واخدة بقى إيه الجزيرة العربية كلها، والشام والعراق ومصر لحد المغرب، شوف الملك قد إيه. أنا هجعلك قاضي القضاء على هذه المساحة الجغرافية الكبيرة وعلى هذه الدولة الشاسعة. فأبى أبو حنيفة. قال: ولما؟ قال: لا أصلح للقضاء. قال: أنت كذاب، أنت أفضل من يصلح للقضاء. قال: ها أنت قد شهدت يا أمير أني لا أصلح للقضاء. قال: كيف ذلك؟ قال: شهدت علي بأني كذاب، وهل يصلح الكذاب أن يكون قاضي؟ ينفع يبقى قاضي وكذاب؟ أبو حنيفة كان عقله من ذهب وسجنه. أبو حنيفة سجن عشان رفض يبقى قاضي القضاء. أبو حنيفة مات في السجن عشان رفض يبقى قاضي القضاء. أبو جعفر قال: أعطيك يا إمام 30,000 درهم عطية، هدية، فاقبلها. قال: قبلتها، ولكن اجعلها لي عندك في خزينة الدولة، أخشى أن يسمع السراق بهذا المال عندي فيأخذونه، وربما قتلوني. اجعله عندك في الخزينة، وكل ما احتجت جئت وأخذت. بعد موت أبو حنيفة الخليفة سأل، قالوا: لم يأخذ من هذا المال درهم واحد. قال: خدعنا أبو حنيفة وأحسن الرد. لأبو حنيفة عملوا ده إيه؟ ده اسمه ورع. ده اسمه اتقوا الشبهات، ده اسمه اتقاء الريبة، ده اسمه الخوف من أكل الحرام. ولما جاءتهم امرأة عجوز وقالت يا إمام أريد أن أبيع لك هذا الثوب. أبو حنيفة كان تاجر قماش، واحدة ست عجوز جايبة له ثوب قماش عايزة تبيعه له. قال بكم تبيعين؟ قالت بمئة درهم. تدفع مئة درهم 1000 جنيه وشيل حلال عليك. قال يساوي زيادة. قالت إذن اشتري ب200 وجزاك الله خيرا. قال يساوي زيادة. يا سلام، ادفع 300 درهم الله يبارك لك، لا يساوي زيادة. قالت وتهزأ بي وأنت إمام المسلمين؟ قال لا أهزأ بك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض أصحابه على النصح لكل مسلم، ونصيحتي لك لا تبيعي بأقل من 400 درهم. قالت وتشتري أنت؟ قال أشتري، ودفع المال وأخذ الثوب. ده تسميه إيه؟ ده تسميه الخوف من أكل الحرام، الخوف من بخس الناس أشياءها. النهاردة واحد يحتاج يبيع حاجة وهي جديدة لنج يقول نص التمن. ليه يا عم؟ والله أنا ببيع عشان محتاج ضروري، علي ديون، غارم، هتحبس، أمي عايزة عملية، أنا والله لولا هذه الأسباب ما بعته. يقول له هو كده المشروطة محطوطة، كلام الأهاوي بقى، المشروطة محطوطة ومش عارف إيه، وهو كده. يا أخوانا ده ربنا أهلك أمة، في أمة ربنا مسح بها الأرض كان من ضمن أسبابها ولا تبخسوا الناس أشياءها. يفطس البيعة. اتقوا الله يا ناس، الناس يستهترون في أكل أموال الناس بالباطل في هذا الزمن جدا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال سيأتي على الناس زمان لا يبالي فيه المرء بما أخذ، بما أكل، أمن حلال أم من حرام. أحمد بن حنبل ذكر سليمان بن داود الشذكواني في مناقب أحمد قال رهن أحمد بن حنبل سطلا عند فامي بمكة. السطل يعني حاجة من الفخار، إناء يشربوا فيه يأكلوا فيه، سطل من الفخار. أحمد بن حنبل مش لاقي في بيته عيش، مش لاقي شوية تمر، اضطر يبيع حاجة من اللي بيملكه، فذهب بهذا السطل إلى فامي في مكة وقال له أعطني شيئا واجعله عندك رهنا حتى آتي بفكاكه وأخذه. فالرجل اداله قرشين ورهن عنده السطل، وذهب أحمد يتقوض بهذا المال يشتري البيت وأكل. ثم جاء بعد أيام فأعطى الفامية فكاك السطل، قاله تفضل فك الرهنية بقى. فأخرج له الفامي سطلين. قال أحمد أين سطلي؟ قال واحد منهما فخذ ما شئت، يعني طبق فخار. قال له لدى لدى مو الاثنين شكل بعض، اللي عجبك شيل، خذ ما شئت منهما. قال أنا لا أدري أين سطلي منهما، فلن آخذ منهما شيئا، وأنت في حل مما أعطيتك من مال وهو حلال لك، والسلام عليكم ورحمة الله. إيه اللي أحمد بن حنبل بيعمله ده؟ ده اسمه إيه؟ اسمه ورع، اسمه خوف من أكل أموال الناس بالباطل، اسمه خوف من أكل الحرام، اسمه اجتهاد في أكل الحلال. وهذه امرأة صالحة حالها عجب. قال العباس بن سهم أن امرأة من الصالحات أتاها نعي زوجها وهي تعجن، واحدة قاعدة في الدار بتعجن، جالها الخبر جوزك مات، فرفعت يديها عن العجين وقالت هذا طعام قد صار لنا فيه شريك. خلاص العجين ده، الخبزة دي بقت بتاعة الورثة وأنا واحدة منهم. مش ممكن، ده احنا في زمان الناس في الميراث بتأكل بعضها، بتنسى لحاها وتنسى نقابها وتنسى قرآنها وتنسى علمها. جرب الناس في الدرهم والدينار، تأتيني مشاكل بتصبني بكآبة. الست بتعجن، جالها خبر جوزها مات، رفعت يديها عن العجين، مش بتاعي، لقد صار لنا فيه شريك. وهذا محمد بن سيرين وقصته أعجب من الخيال. ابن سيرين من علماء التابعين، تلميذ سيدنا أنس بن مالك النجيب، هو الذي غسله، كان تاجر زيت، جمع أموال من التجار واشتروا صفقة زيت غالية الثمن، كبيرة ضخمة. فلما جاءت زقاق الزيت قال للعامل: أفرغ لنا زقا من هذه الزقاق نرى الزيت. الخدام جاب زق الزيت وبيفضي كده، فنزل مع الزيت بعض فأر ميت، دماغ فار، رجل فار، ديل فار، جزء من فار ميت. فقال ابن سيرين: إنا لله وإنا إليه راجعون، ماذا نفعل الآن؟ قال الخادم: نريق هذا الزق، بناقص الزق ده نرميه. قال: وما يدريني أين ذهب بقية الفأر؟ قال: إذن نعيد الزيت إلى التاجر ونستريح. قال: ربما عسر الفأر مع الحب في المعصرة. قال له: ريح قلبك يا أخي، نرجع الزيت كله للتاجر. قال: وما يدريني، لعله لا يتقي الله ويبيعه للمسلمين. انت عارف الفأر الميت ده لما ينزل في المائعات ده نجس، ينجسها، وانا ممكن التاجر ما عندوش دين ولا عنده ذمة فيدي للناس كده، وما يدريني. قال: ماذا تريد أن تقول؟ قال: أرق كل زقاق الزيت. صفقة بثلاثين أربعين ألف دينار اترمت كلها، وغلبته الديون ودخل السجن. في السجن قال: أعلم الذنب الذي به سجنت، قلت يوما لتاجر: يا مفلس، فعاقبني الله بأن أفلست وسجنت. اللي نقل هذا الكلام من العلماء لما وقف عند هذه الجملة تعجب وقال: قلت ذنوبهم فعلموا من أين يؤتون، ونحن كثرت ذنوبنا فلا ندري من أين نؤتى. انت عمال تقع وتنكفي وتقوم وتقع، ما تعرفش ده بسبب ايه. هناك الذنوب قليلة، يحصل حاجة يقول: آه ما صليتش الفجر النهاردة في ميعاده، تحصل مصيبة: آه لأني كلمت والدي بطريقة لا تليق. ذنوبهم قليلة فعلموا من أين يؤتون، أما نحن فلا ندري من أين نؤتى، لأن ذنوبنا كثيرة ولا تحصى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين دخل إلى بيته وهو الخليفة، فقال لامرأته: أعندكم طعام؟ قالت: لا، اللهم إلا تمر وماء. واحد يحكم 45 دولة ليس في بيته إلا شوية تمر وبق مية وهو الخليفة، أعندكم طعام؟ قال: التمر وماء. فأكل فأصاب تمرا وشرب ماء، وقال: من أدخله بطنه النار فأبعده الله. من أدخله بطنه النار فأبعده الله. الناس أصحاب القروش الوسعة، الناس اللي شعرها شعار جهنم، هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ اسمعوا قول عمر: من أدخله بطنه النار فأبعده الله. اسمعوا قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم ألا يأكل إلا طيبا فليفعل، فإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه. نعم. وهذا يوسف ابن أصباط، قال رحمه الله: إذا تعبد الشاب يقول إبليس: انظروا من أين مطعمه. شاب كده مقبل على الله، مجتهد في طاعة الله، عبادة ودعوة وعلم وتعليم، الشيطان يقول للأبلسة اللي معاه: انظروا من أين مطعمه، فإن كان مطعمه مطعم سوء قال: دعوه، لا تنشغلوا به، دعوه يجتهد، دعوه ينصب، فقد كفاكم نفسه. مش كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به. شوفوا غيره، دعوه يجتهد، دعوه ينصب، فقد كفاكم نفسه. وهذا حذيفة المرعشي قال رحمه الله بعدما نظر إلى الناس وهم يتبادرون إلى الصف الأول في الصلاة، ناس بتجري كل عايز يسبق إلى الصف الأول وهذا خير، فقال ينبغي أن يتبادروا إلى أكل الخبز الحلال. والله قال والله أهم من المسابقة على الصف الأول ألا ندخل إلى أجوافنا حراما. قال أولى بهم أن يتبادروا إلى أكل الخبز الحلال. وهذا الفضيل بن عياض رحمه الله قال سئل سفيان الثوري رحمه الله عن فضل الصف الأول، يا سفيان قل لنا حاجة كده عن فضل الصف الأول، فقال انظر كسرتك التي تأكل من أينك أكلتها وصلي في الصف الأخير. بقول له يا إمام قل لنا حديث عن فضل الصف الأول، قال له شوف اللي بيدخل جوفك من الطعام اجعله من الحلال وصلي في الصف الأخير، أي أن صلاتك في الصف الأخير مع أكل الحلال أفضل من صلاتك في الصف الأول وأنت تأكل حرام. طبعا صلاتك في الصف الأخير وأنت لا تدخل جوفك حراما أفضل من صلاتك بالناس إماما وأنت تأكل حرام. هذا مقصده. وهذا يونس ابن عبيد، قيل له ما الورع؟ قال الورع هو الخروج من كل شبهة ومحاسبة النفس مع كل طرفة عين، ولو أعلم موضعا لدرهم من حلال لاشتريت به دقيقا ثم عجنته ثم جففته ثم دققته ثم داويت به المرضى. يونس بن عبيد بقولك لو أعلم موضع درهم حلال لاشتريت به دقيقا ثم عجنته ثم جففته ثم دققته ثم داويت به المرضى. الربيع بن خثيم ذكر أحمد في الورع عن بكر بن ماعز قال جاءت، اسمعوا العجب يا أخوانا اسمعوا العجب، جاءت ابنة الربيع ابن خثيم وقالت يا أبتي أذهب ألعب، يا أبتي أذهب ألعب، فلم يرد، فعادت يا أبتي أذهب ألعب، طفلة صغيرة فلم يرد. فلما أكثرت عليه قال له أحدهم لو أمرتها فذهبت، فقال الربيع لا يكتب علي اليوم أني أمرتها باللعب، ما للعب خلقنا. فكيف بمن حياتهم كلها لعب وكلها هزل وكلها تفريط؟ قال له لا يكتب علي اليوم أني أمرتها باللعب، فكيف بمن حياته كلها لعب؟ فواسوا أتاه إن لم يعفو عنا ربنا الكريم. تضييع وتفريط وذنوب نسيت لكنه أحصاها جل جلاله ويراها الخلق في كتاب بين أيديهم يوم القيامة، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. عباد الله، يا من تشتكون من عدم إجابة الدعاء، هل فتشتم في أنفسكم؟ هل فتشتم في مكاسبكم؟ هل فتشتم فيما يدخل إلى أجوافكم؟ قال رسول الله يأتي على الناس زمان لا يبالي فيه المرء أمن حلال أم من حرام، أأكل من حرام أم من حلال، أأخذ المال من حلال أم من حرام. رواه البخاري. قال رسول الله من استطاع منكم ألا يدخل بطنه إلا طيبا فليفعل، فإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه. رواه الطبراني في الكبير والأوسط وابن أبي الدنيا والحديث حسن صحيح. أسأل الله عز وجل أن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه، وأن يغنينا عمن أغناه عنا، إنه ولي ذلك ومولاه. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إنه الخلق العظيم.